عليكم أيها الأخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونواني فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا، ونستعين بالاستعانة راج لفضله مؤمل لنفعه واثق بدفعه معترف له بالقول مذعن له بالعمل والقول، ونؤمن به إيمانا من رجاه موقنا وأناب إليه مؤمنا وخنع له مذعنا وأخلص له موحدا وعظمه ممجدا ولاذ به راغبا مجتهدا لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون موروثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان، بل ظهر للعقول بما أرانا من علامات التدبير المتقن والقضاء المبرم. فمن شواهد خلقه خلق السماوات موقدات بلا عمد قائمات بلا سند، دعاهن فأجبنا طائعات مذعنات غير متلكئات ولا مبطئات، ولولا إقرارهن له بالربوبية وإذعانهن بالطواعية لما جعلهن موضعا لعرشه ولا مسكنا لملائكته ولا مصعدا للكلم الطيب والعمل الصالح من خلقه. جعل نجومها أعلاما يستدل بها الحيران في مختلف فجاج الأقطار، لم يمنع ضوء نورها إذ الهمام سدف الليل المظلم، ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادث أن تعد ما شاع في السماوات عن عرشه، ولا مسكنا لملائكته ولا مصعدا للكلم الطيب والعمل الصالح من خلقه. جعل نجومها أعلاما يستدل بها الحيران في مختلف فجاج الأقطار، لم يمنع ضوء نورها إذ الهمام سدف الليل المظلم، ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادث أن ترد ما شاع في السماوات من تلألؤ نور القمر. فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق داج ولا ليل ساج في بقاع الأراضين المتطأطئات ولا في بقاع السفع المتجاورات، وما يتجلجل به الرعد في أفق السماء وما تلاشت عنه بروق الغمام وما تسقط من ورقة تزيلها عن مفططها عواصف الأنواء وانهطال السماء، ويعلم مسقط الحضرة ومقرها ومسحب الذرة ومجرها وما يكفي البعوضة من قوتها وما تحمل الأنثى في بطنها. الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس لا يدرك بوقت ولا يقدر بفهم ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل ولا يبصر بعين ولا يحدث بعين ولا ينطق بالأزواج ولا يخلق بعلاج ولا يدرك بالحواس ولا يخاف بالناس. الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته عظيما بلا جوارح ولا أدوات ولا نطق ولا لهوات، بل إن كنت صادقا أيها المتكلف لوقت ربك فصف جبرائيل وميكائيل وجنود الملائكة المقربين في حجرات القدس مرجحين متولهة عقولهم أن يحدوا أحسن الخالقين، فإنما يدرك بالصفات ذو الهيئات والأدوات، ومن ينقضي إذا بلغ أمد حده بالفناء فلا إله إلا هو، أضاء بنور كل ظلام وأضاء بنوره كل ظلام وأظلم بظلمته كل نور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين، والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بالتقوى التي هي زاد المؤمنين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إن الطريق، إن السفر بعيد يحتاج إلى زاد، ولا زاد إلا تقوى الله لهذا الطريق. لا يوجد بديل عن التقوى زادا إلى الطريق إلى الله. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا للتزود بالتقوى من خلال السبل التي جعلها الله زادا وطريقا لشجرة التقوى. ومن تلك الطرق ومن تلك السبل للتزود بالتقوى هي شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإن الشعائر هي الزاد لتقوى الله، بل تعظيمها هو التجسيد العملي لبلوغ درجة التقوى. فعظم الشعائر تبلغ درجة التقوى، فبتعظيم شعائر الله نبلغ التقوى. ومن أعظم شعائر الله الصلاة، التي يقول الإمام سلام الله عليه: لا يتقرب إلى الله بشيء بعد المعرفة به إلا بالصلاة. أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله بعد مع المعرفة به الصلاة، فالصلاة هي أعظم شعائر الله، فهي الشعيرة العظمى التي تدل على الله وتدل على العبودية الخالصة لله، لأن الصلاة هي التي تطهر قلب الإنسان من الرجس والأوثان، وبالتالي تنعكس على سلوكياته انتهاء عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، فالصلاة هي أعظم شعيرة وأعظم الصلوات وأكبر الصلوات وأهم الصلوات التي تقرب إلى الله وتغرس الشجرة التقوى وتعمق الإيمان وتزيده إيمانا وتبلغ الإنسان الدرجة العليا من التقوى، هي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هي أعظم صلاة، كما عن الروايات عن أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين، بل هي الجاد لتعظيم حرمات الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، تعظيم الحرمات يتأتى من خلال تعظيم صلاة الجمعة، من خلال السعي لصلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خيرا لكم إن كنتم تعلمون. السعي إلى صلاة الجمعة إلى ذكر الله هو الخير الذي يحتاج إليه الإنسان، وفيه خير الإنسان. ذلك ومن يعظم حرمات الله بالسعي إلى ذكر الله، تعظيم الحرمات بالسعي إلى ذكر الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، والسعي إلى صلاة الجمعة هو سعي إلى ذكر الله وهو خير للإنسان. صلاة الجمعة لها فضائل ولها فوائد ولها منافع، بل هي ركيزة الإسلام، بها يعبد الله وبها يحفظ الدين وبها تقام الشرائع وبها يذكر الله دائما وأبدا. إذن صلاة الجمعة التي مر على ذكرى إقامتنا لها في هذا المكان في هذا البلد، نكمل بهذه الصلاة في هذا اليوم، نكمل عامين كاملين أقمنا فيه تلك الصلاة، صلاة الجمعة التي أرادها الله أن تكون مشعلا لذكره، صوتا لقيمه ومبادئه لا ضوقا للطغاة. ولذلك للصلاة أهمية قصوى، أهمية كبرى في الآيات والروايات. نقرأ بعض الآيات وبعض الروايات حتى نعرف أهمية الصلاة وضرورة الصلاة في حياتنا في جميع أبعادها الاجتماعية السياسية الاقتصادية الخلقية، ونعرف أهميتها وضرورتها في بناء الجيل المسلم الجيل المؤمن الواعي الرشيد الملتزم. بصلاة الجمعة نبني الأجيال الملتزمة، بصلاة الجمعة نبني الإنسان الرشيد، بصلاة الجمعة نحافظ على قيم السماء. لذلك هنالك يكون حث، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، يعني إذا أمر بإقامة الصلاة، مو بالأذان، إذا أمر يعني إذا أمر النبي، إذا أمر الإمام، إذا أمر الفقيه، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. هنالك يجب على الإنسان إذا سمع النداء، إذا سمع الأمر بإقامة الصلاة، يجب عليه أن يسعى. والسعي هو عبارة عن الحركة السريعة التي لا بطء فيها لا تردد فيها، عبارة عن حركة منطلقة، عبارة عن حركة نشطة، هذا هو السعي. السعي هو الحركة من دون تردد، الحركة بكل قوة بكل إرادة بكل عزم بكلية تحرك. فاسعوا إلى ذكر الله. النداء يطلب منك أن تسعى إلى ذكر الله. ما هو الذكر؟ سنأتي ونبين المقصود من الذكر من خلال الآيات بمشيئة الله. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لا بد أن يترك كل ما يشغله عن إقامة الصلاة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. عن ذكر الله واحد وإقام الصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن لا بد أن نسعى وأن لا ننشغل بأي شيء يمنعنا من إقامة صلاة الجمعة. هذه الآية صريحة في وجوب صلاة الجمعة حينما يأمر بها النبي أو الإمام أو الفقيه، فهي تتمحور حول الأمر بها. وجوبها يتوقف على الأمر بها، فمتى لم يأمر بها الرسول أو لم يأمر بها الإمام أو لم يأمر بها الفقيه لا يكون هناك وجوب لهذه الصلاة، وإنما وجوبها يتوقف على الأمر بها. فاسعوا إلى ذكر الله متى لم يكن هناك نداء. هذا بالنسبة إلى الآية الصريحة في الدعوة إلى صلاة الجمعة. هناك بعض الروايات، أنا أقرأ روايات كثيرة تدل على صلاة الجمعة وتبين فضلها أكثر من 200 رواية. أنا أذكر كم رواية رئيسية في هذا المجال حتى يتبين لنا أهمية تلك الروايات تلك الصلاة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: من أتى الجمعة إيمانا واحتسابا استأنف العمل. إذا إنسان قدم إلى الصلاة تتحسس كل ذنوبه، إذا جاء إليها مؤمنا بها بقيمها بذكرها. من أتى الجمعة إيمانا واحتسابا استأنف العمل، يعني يبدأ عملا من جديد، الذنوب كلها طارت، كان طاهرا مطهرا. فيه رجال يحبون أن يتطهروا بهذه الروح، يأتي إلى صلاة الجمعة لكي يطهر نفسه، هنالك تطهر وتمحى جميع ذنوبه. إن الله، يقول الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله فرض عليكم الجمعة. واجب فرض، الله سبحانه وتعالى فرضها. فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافا بها، شوفوا الثالث، استخفافا بأهميتها بفضلها بمكانتها بضرورتها، استخفافا بها أو جحودا، لا ينكر الصلاة، ينكر أصل الصلاة، فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له. شوف لا جمع شمله، يعني تبقى الفرقة والصراع والقتال والتقاتل والتناحر وما شابه، ولا بارك له في أمره، يعني لا خير في أموره من أعمال وما شابه، ما فيها بركة، خلاص مسلوبة الخير كل عمل يقوم به. ولا باك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له. كل الأمور ليست له خلاص ولا خير، البر يعني الخير الكثير، ما في خير له، حتى يتوب إلى أن يرجع للصلاة. ولذلك يقول أمير المؤمنين: يؤتى الجمعة ولو حبوا. حبوا، هذا بيان على أهمية المبالغة في ضرورة الالتزام والحضور لصلاة الجمعة ولو حبوا، هذا من باب المبالغة، يعني مهما كانت الأعذار عندك تمنعك عن الصلاة، إذا كنت قادرا على الحبو للوصول فحبو، أنا بمبالغة زين. ولذلك يوم الجمعة هو أفضل الأيام وأفضل الأعياد بهذه الصلاة، بهذا الذكر، بذكر الله وإقام الصلاة يكون يوم الجمعة أفضل الأيام ووقتها أفضل الأوقات، وفي
وسط الصلاة بين الذكر وبين الصلاة هو أفضل ساعة يستجاب فيه الدعاء. ألا إن هذا يوم جعله الله يوم جعله الله لكم عيدا يوم الجمعة وهو سيد أيامكم وأفضل أعيادكم، وقد أمركم الله تعالى في كتابه بالسح فيه إلى ذكره فلتعظم فيه رغبتكم. يصير عندك رغبة لأيام الصلاة، مو تثاقل، يصير عندك رغبة شديدة وحب وشوق وتعلق بهذه الصلاة. ولتخلص نيتكم، كل نية خالصة لكنها إيمانا واحتسابا قربة من الله من أجل الطهارة. وأكثروا فيه من التضرع إلى الله والدعاء ومسألة الرحمة والمغفرة، فإن الله يستجيب لكل من دعاه ويورد النار كل من عصاه. الآن يقول: واعلموا أن فيه ساعة لا مباركة لا يسأل الله فيها عبد مؤمن شيئا إلا أعطاه والجمعة واحدة. هذه الرواية. إذن هذا أفضل الأوقات في الدنيا في الحياة في الأسبوع في الشهر هو هذا الوقت، وقت إقامة الصلاة بالذكر والإقامة لحركات الصلاة من ركوع وسجود وما شابه. ما من هذا من ساعة إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار. حرم الجسد على النار حينما تسعى إيمانا واحتسابا يستأنف العمل ويوقى من النار. أفضل ما يدعو به العباد الصالحون ما هو؟ اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون. ما هو خير ما سأل به عباد الصالحون؟ سألوا به ربهم هو العتق من النار، العتق من النار بحضور صلاة الجمعة. يعتق الإنسان من النار حينما يأتي إليها إيمانا واحتسابا بنية صادقة خالصة يريد أن يطهر نفسه من الأدران ومن الأفكار الجاهلية ومن السلوكيات المكينة وما شابه. ولذلك هي أعظم فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى الصلاة. صلاة جماعة مستحبة، إلا صلاة الجمعة يجب إقامتها ويجب جماعتها. صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الإمام. إذا واحد ترك الصلاة فالسبب الغفلة وسبب الابتعاد عن الدين وسبب النفاق هو ترك الصلاة، صلاة الجمعة. ولذلك من تركها ثلاث جمع متواليات من دون عذر، من دون عذر يطبع على قلبه، يطبع على قلبه. سبب شنو؟ سبب ترك الصلاة. هذه بعض الروايات التي تحثنا وتدعونا لإقامة الصلاة وأهمية الصلاة وضرورتها ودورها وأثرها، ولذلك يكون لها الأثر الكبير. إذن تعظيم الشعائر تجسيد عملي للتقوى، والصلاة أعظم شعائر الله، وصلاة الجمعة هي أعظم الصلوات وأكبرها، وبالتالي صلاة الجمعة هي تجسيد لتقوى الله. وتعظيم الحرمات هو الطريق لبلوغ الخير والحصول عليه، وذكر الله أعظم حرمات الله، وذكر الله أعظم حرمات الله، ولذكر الله أكبر. والجمعة هي السعي إلى ذكر الله، فحضورها ذكر لله، وبالتالي حضور الجمعة هو تجسيد عملي لتعظيم حرمات الله. فذكر الله أعظم من الصلاة، فما هو الذكر الذي هو أعظم من الصلاة؟ ما هو الذكر
الذي وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ما هو الذكر؟ إنه الخطبتان اللتان في الصلاة هي الذكر لله، وهو ذكر الله حينما يكون ذكرا لله، حينما يكون تبليغا لقيم السماء لا بوقا للطواغيت. الخطبتان حينما تتحول الى بوقا الى طواغيت الجن والانس تفقد شرعيتها فضلا عن قيمتها. فإذن اما حينما تحافظ على معناها بما تعني الكلمة، الخطبتان تكون ذكرا تحميدا ولله وتمجيدا له، وتكون ذكرا للنبوة والإمامة ولمواعظ الخير والفضيلة. هذا هو الذكر، وهذا هو أعظم من الصلاة، ولذكر الله أكبر. هذا هو الخطبتان. ولذلك جاء في الحديث الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين. الجمعة ما تكون فوائدها منافعها أهميتها ثوابها كمالها إلا لمن أدرك الخطبتين. صحيح الإنسان لو تأخر أو من شابه وأدرك ركعة بإمكانه أن يلتحق بالجمعة ويحظى بثوابها، ولكن الثواب الكامل والجزاء الأوفر والفوائد الكبرى لا تتحقق إلا من خلال الخطبتين. ولذلك لا الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين. ذكر الله هو الأساس. ولذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا ذكر لله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبطمئنان القلوب نجي نبين شلون إنسان بطمئنان القلب يبلغ التقوى. فبالتالي بالصلاة هنالك يكون الطريق لبلوغ التقوى. ولذلك يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يعني لا تلهكم عن صلاة الجمعة من مفردات ذكر الله وهو أعظم الذكر. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا هو ذكر الله. ما تلهيه عن خطبتي الجمعة. ولذلك حينما يكون النداء لابد أن يسعى ويقول بعدين وبعدين، لا يسعى. ولذلك في عهد الرسول كان المسلمون يتعاهدون الصلاة من يوم الخميس. من يوم الخميس استعدوا لها تعظيم وشوق وحب، ويقول انا اجي اتاخر. لا، لكي يحظى ببلوغ ذلك الذكر حتى لا يفوته شيء من ذكر الله، لان بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الله سبحانه وتعالى يهدي اليه من انام، اللي يرجع الى الله هنالك يهتدي. اهدنا الصراط المستقيم. لماذا اهدنا؟ يهدي الله سبحانه وتعالى من الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يعني يبحث عن الصلاة حتى يطمئن قلبه. يعني الانسان يريد السكينة، يريد الاطمئنان. كيف؟ بذكر الله، مو بالملاهي، مو بالاغاني، مو باللهو، مو باللعب، مو بالكلام الفاضي، مو بشيء. بذكر الله. الذين آمنوا، من الذي يهتدي؟ هؤلاء. وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو ذكر الله. هذا الذكر الذي يجعل القلب مطمئنا وينزل عليه السكينة. هذا الذي يبلغ الدرجة العالية من الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الاطمئنان هو السكينة، والسكينة هو الاطمئنان. ليه تنزل السكينة؟ حينما تحضر الجمعة بنية خالصة وبشوق وحب وما شابه لكي تطهر قلبك، هنالك تنزل عليك السكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. عندك إيمان، ولذلك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، إيمان عندك. حينما تحضر صلاة الجمعة تزداد إيمانا، تنزل عليك السكينة، ينزل عليك الاطمئنان بذكر الله، فتزداد إيمانا مع ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي آية أخرى فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، هؤلاء المؤمنون الذين يبحثون عن ذكر الله لاطمئنان قلوبهم، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. بذكر الله بالسكينة ألزموا بكلمة التقوى. إذا تريد التقوى تبلغ الدرجة العليا من التقوى من خلال ذكر الله، من خلال صلاة الجمعة، من خلال خطبتيها التي تؤكد عليك وتوصيك دائما وأبدا بتقوى الله، دائما وأبدا. من ضمن واجبات الخطبتين هو الإيصاء بتقوى الله دائما وأبدا. في كل أسبوع تذكر وتؤمر ويطلب منك أن تتقي الله، هذه يغرس التقوى، يغرس شجرة التقوى. ليس هناك أحد أكبر من أن يقال له اتق الله مهما بلغ من درجة إيمان عالية، تحتاج إلى من يذكرك ويوصيك بتقوى الله فتزداد إيمانا وتكون تلزم كلمة التقوى، يعني تلتصق معك التقوى. كلمة التقوى هي كلمة لا إله إلا الله، كلمة التقوى هي التوحيد الخالص، كلمة التقوى هي رسالة السماء، كلمة التقوى هو كتاب الله، كلمة التقوى هم أهل بيت النبوة. هذه كلمة التقوى تكون ملازمة لك. إذن فبالتالي إذن بصلاة الجمعة يصل، ولهذا هي الخطبتان أكبر من الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. هذا لهذا بالخطبتين التي تستمع إليهما وتصغي إليهما تزداد إيمانا، تزداد تقوى، تزداد معرفة. ولذلك أنا أذكر بعض فوائد صلاة الجمعة من خلال خطبتيها وصلاتها، بعض الفوائد على السريع حتى نعرف أهميتها وما شابه، ما هي المنافع التي نحصل عليها من خلال تلك الصلاة. أولا الحصول على الخير، على الخير، على الخير، ذلكم خير لكم. زين، يعني ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فالخير يتحقق من وين؟ الخير في كل شيء، الخير في المال، الخير في الأولاد، الخير في القلب، الخير في الدين، الخير في المجتمع، الخير في النفس، الخير في كل شيء. يعني انت تريد الخير وتريد تخرج من الشر، تريد للمجتمع خير وتريد تزيل عنه الشر، تريد لنفسك الخير وتزيل عن نفسك الشر، وهكذا في كل شيء من خلال صلاة الجمعة. زين، هذا الأمر الأول. وما هو الخير؟ أصل الخير، أصل الخير هو الاطمئنان والسكينة. الاطمئنان والسكينة هو الخير الذي ينزل على الإنسان، تطمئن القلوب بذكر الله. إذا ده الخطبة الإنسان يعيش قلب مطمئن مقلق، قلب مرتاح، قلب ساكن مو مضطرب. ما في نعمة أكبر من هذا. من نعم الله السعة في المال، وأكبر منه الصحة، وأكبر من تقوى الله. هذه النعمة الكبرى، تقوى الله التي يجعل الإنسان مطمئن أكبر من المال وأكبر من الصحة. من وين؟ بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو الخير، هذا أحد مفردات الخير. أهم مفردات الخير شنو؟ زيادة الإيمان وبلوغ التقوى، وألزمهم كلمة التقوى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذا الصلاة بذكر الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بيان ثوابت الشريعة من خلال ذكر الله، من خلال الخطبتين. هنالك يكون بيان، يعني الإنسان كل أسبوع يجي ويتبين في كل أسبوع بعض ثوابت الشريعة. فذكر الخطبتان تمتاز ببيان ثوابت الشريعة وسنن الحياة والتأكيد عليها بين
فترة أخرى في كل خطبة يؤكد، في كل جمعة يؤكد على ثابت من ثوابت الشريعة أو سنة من سنن الحياة، وتبدأ بتوحيد الله وتمجيده، هذا ثوابت. أو من ضمن شروط الخطبتين هو توحيد الله وتمجيده، من ضمنها النبوة، من ضمنها الإمامة، هذا ثوابت يؤكد عليك في كل جمعة بتوحيد الله وربطك بالنبوة والإمامة، وبالتالي بقية الثوابت والسنن من العدالة والحرية ورفض الظلم وما شابه. حينما تستمع في خطبة إلى بيان صبر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه سنة من سنن الحياة تبين في خطب الجمعة، تعطيك أفق كبير للتعاطي مع الحياة حينما تؤمن بهذه السنة. الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم، هذه سنة من سنن الحياة، حينما تطلع عليها وتؤمن بها بإمكانك أن تستشرف المستقبل. زين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هذه ثوابت من ثوابت الشريعة وسنة من سنن الحياة. حينما تعتقدها يكون عندك ثقة بقيمك، ما تتنازل، ما تشكك في مبادئك، وما تخاف على الدين وما شابه. هذه إرادة إلهية حتمية، لا يمكن لأي قوة أن تطفئ نور الله. هذه ثوابت تبين في خطب الجمعة، وأن الإسلام ينتصر وما شابه، وثوابت وسنن وقيم. قيمة الشعر ليس للإنسان إلا ما سعى وما شابه من حكم القرآن وثوابت الشريعة وسنن الحياة التي نتبينها بين الفينة والأخرى في خطب الجمعة. الأمر الثالث، بيان الرؤى الرسالية والبصائر القرآنية لمعرفة المتغيرة والقدرة على التعاطي والتعامل معها، تغير سياسية اجتماعية ثقافية وما شابه حولها. من خلال خطبة الجمعة هنالك يكون بيانا للرؤية وبيانا للموقف، ما هي الرؤية لهذا الحدث وما هو الموقف لذلك الحدث وما شابه. هذه من خطبة الجمعة، هذه وظيفة الجمعة، ولهذا يكون ذكر لله، ولهذا يكون تقوى، ولهذا ولهذا فوائد جنة وعظمى من خلال هذه الفوائد وما شابه. خطبة الجمعة لها دور أساس من فوائدها حفظ الدين، حفظ الدين حافظا لدينه، كيف يحفظ الفقيه دينه ودين الناس من خلال خطبة الجمعة التي يبين فيها أحكام الشريعة وقيم الشريعة، ويبين فيها ألاعيب وأباطيل المصلحيين والطغاة والمجرمين وما شابه. هنالك يكون بيان لهذه الأمور وتحفظ بالشريعة، وبالتالي تحفظ الشريعة من خلال تطهير المجتمع من الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة وذكر الله أكبر، هذا الذي يقتلع الفحشاء والمنكر، يطهر المجتمع من عيوبه، من أدناسه، من انحرافاته بخطبة الجمعة ومواعظها وأفكارها وقيمها ومبادئها. وبالتالي هنالك يكون تطهير من الفحشاء والمنكر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي وما يسمى بالدين وما شابه، تطهير. هذه وظيفة خطبة الجمعة، تطهر المجتمع من الألاعيب السياسية والمنكرات السياسية، المنكرات والفحش الاجتماعي والاقتصادي وما شابه. لذلك يكون لهذه الصلاة دور كبير في حفظ المجتمع وما شابه. الأمر الخامس من الفوائد وأكتفي به، وهو البناء وإصلاح الأجيال. أنت تصور لو كانت صلاة الجمعة أتى الفقهاء بوجوبها مع إمكانها، شنو اللي يصير؟ الولد من ذنوبه ونعومة أظفاره يتعلم على المجيء للصلاة، هذا بعد ينحرف يظل نادر إلا إذا مطبوع على قلبه. لكن إحنا مع الأسف أولادنا تتربى وتبلغ وما أدري شنو، عمرها ما طبت نفسي إلى أن تتربى على خلق سيء وين تجي الطهر هلا؟ الخير عادة والشر عادة. تعودوا أنفسكم على الخير، حينما نربي أولادنا منذ النعومة على الخير وعلى القيم الفاضلة شيء، وحينما يتركوا في واد آخر شيء آخر. بادروا أولادكم بالحديث قبل المرجئة، بادر بالحديث حينما يكون يحضر خطبة الجمعة ويسمع الحديث، هنالك يتعب قلبه ويتفتق ذهنه، وبالتالي تروض نفسه وتنطلق روحه. هذه الصلاة، تصور أنتم لو أتى الفقهاء بوجوب الجمعة، وبالتالي كل واحد منا منذ بلوغه أو قبل بلوغه حتى يتمرن، منذ بلوغه يكون حاضرا في كل أسبوع في المسجد. يصير نجي للمسجد طبيعي لو لا؟ الآن أكثر الشباب كثير ليش نجي للمسجد؟ يتهيب، تهيب، ما متعود، عمره ما دخل المسجد، عمره ما راح صلاة، لأن بعد كبر صارت صعبة، الصغر أسهل وأخف. فشلون هذه صلاة قادرة على بناء أجيال مؤمنة واعية رشيدة مثقفة متقية صالحة وما شابه؟ واحد كل أسبوع يحضر جمعة، هذه واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه حينما يحضر الصلاة تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر. وحينما يستمع إلى هذه المواعظ هنالك يكون أعظم أثرا وأكبر أثرا على نفس هذا الإنسان وعلى تفكيره. هذا هو. لكن حينما نحرم من هذه الصلاة هذا تكون نتيجة. وأعظم من ذلك والفوائد الكبرى لكل ذلك هذه الخمسة المحورية هي التوحيد الخالص لله، أي تجديد العبودية الخالصة لله. حينما الإنسان يصلي لله ويحضر لله ويتقي الله هنالك تتحقق العبودية الخالصة لله. هذه صلاة الجمعة، هذه صلاة الجمعة، وهذه بعض فوائده. ليش منعت صلاة الجمعة وليش حرمت إذا كان هذه فوائدها وأهميتها؟ لماذا منع فقهاؤنا بل أهل بيت النبوة منعوا الصلاة؟ لا تصح الصلاة صلاة الجمعة. ليش لا تصح صلاة الجمعة؟ لا تصح صلاة الجمعة ليش؟ احنا نجي صلاة ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا كانت صلاة الجمعة ذكر لله فيجب السعي لها. إذا تحولت صلاة الجمعة إلى ذكر للشياطين، إلى بوخ، إلى الطغاة، إلى تبرير ممارساتهم وظلمهم، هنالك تحرم الصلاة. ليش؟ لأن مثلها مثل مثل الضرار. قرآن صريح يعلم الصلاة هذه لذكر الله إذا تحولت للكفر، إذا تحولت للظلم، إذا تحولت للتفريط. صلاة جمعة يلعن فيها أهل البيت، قال ذكر الله للكفر. يقول الإمام الجواد لعنا على منابر الكفر. لاحظوا الحديث، شوفوا منابر الكفر كانت خطب الجمعة في دولة بني أمية، خطب الجمعة في دولة بني أمية. هذه كانت خطب، ما كان وكان أهميتها ذكر الله، لا، كان سب واللعن وشتم أهل بيت النبوة. يقول الإمام الرضا سلام الله عليه لقد لعنا على منابر الكفر 80 عاما وفتنت فضائلنا وبذلت الأموال في الكذب علينا. حينما تتحول صلاة الجمعة على هذا المنطق، ينطبق عليها، ينطبق عليها والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. هذا العهد، خطبتين جمعة للأضرار بالمؤمنين، كفر بالله وبالنبوة وبالإيمان. إلا دفنا دفنا، وكفر بالنبوة، كفر بالنبوة. زين، لعن علي بن أبي طالب مو كفر بالإمامة؟ كفر بالإمامة. وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وليحدثن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، مطلوب لا تقوم في هذا المسجد. هذه الصلاة لازم الحضور لها، مو بس هذه الصلاة الجمعة، حتى ظهر الجمعة وخطبتها. حينما الإنسان يصلي الجمعة، يصلي خطبة الجمعة، يصلي ظهر الجمعة ويخطب، ويكون خطابه من أجل الدفاع عن الظالمين، تبرير سلوكيات الظالمين، يحرم حضور هذه الصلاة ويحرم الحضور لهذا الخطاب. من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الرحمن فقد عبد الرحمن، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. هذا ناطق عن الشيطان يدافع عن الظالمين، يدافع عن الفاسقين، يدافع عن المجرمين، يبرر فعالهم او يكتم فضائل اهل البيت او يحور ويؤول ويشوه تأويل بزيغ القلب مفاهيم الاسلام. هذا شنو يعني؟ هذا مو تفريق، هذا مو اضرار، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، مو صلاة الجمعة حتى ظهر الجمعة ما يجوز الصلاة وراء هذا، ولا استمع الى خطابه، لا تمكنهم من سمع السماء في الرواية، هذا ما يجوز حرام. لهذا اهل البيت من الله قالوا لا تصلح الجمعة الا مع امام عدل. الله مو يقرب الله وما شابه، لا تقم فيه ابدا، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. صلاة الجمعة من اجل التقوى، من اجل الدفاع عن الظالم وتبرير اعمال الظالم، او من اجل الكفر باهل بيت النبوة، او منبر في الجمعة يسب اتباع اهل بيت النبوة، يسب الشيعة ويكفر الشيعة ويفسق الشيعة، هذه جمعة، هذا مو تفريق بين المؤمنين، مو هذا اضرار، مو هذا فسق، مو هذا هجور، هذا يجوز طبعا. لان اذا واحد حضر شو يصير النتيجة؟ انتوا لاحظوا هذه المنابر التي كانت تلعلع بالكفر والدفاع عن الظالمين، شو صارت؟ صارت هذا العالم الاسلامي اللي اليوم تشوفون العقائد الباطلة، الثلاثيات المنحرفة، هذه كلها نتاج ذات، كل هذا اللي تشوفوه نتاج هذه الصلاة الجمعة التي كانت اضرارا وكفرا، ماذا ولدت؟ ولدت فسوق وكفر وعدوان وطغيان وتشويه للدين وسمعة الدين وتفريق بين المؤمنين وما شابه، هذه نتاجها. ما امتنعت الناس عن حضور تلك الصلاة في ذيك الايام، ما كان هذا النظام. لهذا صلاة الجمعة منعها اهل البيت حتى لا يمكنون الطغاة، لا يتمكن الطغاة من سمع المؤمنين فيؤثر فيهم سلبا. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، صلاة الجمعة لذكر الله، خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به من اجل الكفر والفسوق والظلم وتبرير الظالمين في نار جهنم، والله لا يهدي القوم. هذا صلاة الجمعة منعها اهل البيت حتى لا يمكنون الطغاة، لا يتمكن الطغاة من سمع المؤمنين فيؤثر فيهم سلبا. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، صلاة الجمعة لذكر الله، خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به من اجل الكفر والفسوق والظلم وتبرير الظالمين في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. هذا صلاح. إذن أهل البيت منعوا الصلاة وحرموها حينما تحولت إلى بوق إلى الظالم، بوق إلى الدعوة إلى الكفر، مو إلى ذكر الله، إلى ذكر الشياطين، إلى تبرير عمل الشياطين، إلى ما سأل من هذه الأمور، هنالك تحرم. وهكذا قاعدة نحملها حينما يتحول الخطاب على منبر الحسين او على منبر الصلاة في يوم الجمعة او على منبر الصلاة بعد الفريضة او ما شابه، او يكتب كتابا ما شابه، يكون اضرارا او كفرا او تفريقا او ارصادا للفسقة والفجرة او دفاعا او بوقا للظالم، هنالك يكون مثل هذه الامور كلها محرمة، يحرم قراءتها، يحرم الاستماع اليها، يحرم الجلوس عندها، لان انت لابد تقطع جابرها، تعزلها، هذه جرثومة لابد من عزلها عن المجتمع حتى لا تحدث اثار، هذا وباء لازم تعزلها، ما تخليه ينتشر ويسبب الامراض الذي يهتك بالنفس والروح والقلب، وهذا لازم تمنع. هذه صلاة الجمعة وهذه اهميتها وهذا حكمها. نسأل الله ان يجعلنا ممن يقيم الجمعة ذاكرا لله، حافظا لدينه، مجسدا لتوحيده، بالغا لتقواه، صالحا لأمته ونفسه، ذاكرا حافظا للخير، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر، الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم على أن لا شبه له، الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه، مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته وبما وسمها من العجز على قدرته وبما اضطرها إليه من الفناء على دوامه، واحد لا بعدد ودائم لا بمدد وقائم لا بعمد، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الزكي ومحمد بن الحسن الهادي المهدي، وذلك على عبادك وأمنائك في بلادك. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله وتمسكوا بالعترة، اتقوا الله واجعلوا أقوال أهل بيت نبيكم نبراتا لمعرفة الحياة. كلمات أهل البيت هي نور نتقي به الله، هي نور نعرف به الحياة. فيا عباد الله، لكي تبلغ التقوى عليكم بكلمات أهل بيت النبوة، عليكم ببصائر الوحي، عليكم بنور الرسالة. لو أخذنا حديثين من كلمات أهل بيت النبوة وجعلناهم طريقا لمعرفة الحياة، لمعرفة المتغيرات، لقراءة الحاضر كما هي قراءة المستقبل، وبالتالي استشراف كما هي قراءة الماضي، وبالتالي هي استشراف للمستقبل. حديثان يكفيان حينما نتأملهما ونطبقهما لمعرفة كثير من متغيرات الحياة. الحديث الأول: الناس أعداء ما جهلوا. كثير من التصرفات، كثير من الممارسات الخارجية نتاج الجهل، كما يقول هذا الحديث. الناس أعداء ما جهلوا، ولذلك البيت النبوي يقول: لو عرف الناس، شوفوا لاحظوا، لو عرفون الناس لاتبعونا، لو عرفوا الناس كلام أهل البيت النبوي لعرفوهم، لكن جهلهم بهذه الأنوار هو الذي يجعلهم يعادون أهل البيت النبوي. حديث آخر، بعد نجي تطبيقات متعددة. حديث آخر: من عرف لغة قوم أمن مصرهم. لغة القوم، لو عرفت اللغة تأمن المصر. لو طبقنا هذين الحديثين، عندي حديث الثاني: من عرف لغة قوم أمن مكرهم. خليني أجد لغة القوم الأمريكي، ما هي لغته، أي ما هو تفكيره، كيف يفكر، كيف يخطط. حينما أنا أتمكن من معرفة الطرف الآخر، معرفة كيفية تفكيره، أكون قادرا على التعاطي معه بشكل أفضل وأقدر أأمن ألاعبه وخدعه. لكن حينما أكون جاهل به، أنا ما أعرف التفكير الأمريكي، وش يشغل بالسياسة، أنا يشغل بها. ولذلك لما نلاحظ الحديث يبين أكد على أن العالم عارفا بأهل زمانه، أو في الحديث الآخر: العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. عارف يعني يعرف تفكير الآخر، مو جاهل، مو جاهل بتفكير الآخر، يعرف لغة الآخر. لازم نعرف لغة أمريكا كيف تفكر، ولماذا، وما هي أصول تفكيرها،
وكذلك الشعب الامريكي واجب بصورة عامة اي استكبار اي طرف يعلن العداء او يعلن الصراع مع العالم الاسلامي فلازم نعرف كيف يفكر حتى اقدر اتعامل وياه اعرف نقاط ضعفه اعرف نقاط قوته كيف ادخل معه باي مقدار اتعاطى وياه وفي اي مكان احذره وما شابه يعني العالم سياسة متحركة رمال متحركة هذا الحياة السياسية حياة سياسية رمال متحركة شلون تقدر تبصر هذه الحركة من هذه حركة دائمة من خلال معرفة اللغة انت تقدر تعرف مهما صعدت السياسة ومهما نزلت انت اذا تعرف تقدر تعرف المخطط هذا لازم نعرف لازم نعرف التفكير الامريكي وكيف نتعامل مع الشعوب لو كانت تعرف تفكير حكامها لتعاملت بشكل افضل وتمكنت من حفظ امنها وسلامتها وما شابه من خدعت بألاعيب الحكام ولن جرت وراء مخططات وما شابه لكن لما الشعوب تكون جاهلة تستجيب لما يضرها من قبل حكامها دون ان تشعر ما تعرف لغة الحكام يعني تشوف الشعب الامريكي ذو الحرية وديمقراطية يصوت على ما يضرهم وينتخبون ما لا ينفعهم وما شابه اختيارهم لانهم لا يعرفون لغة ذات الطرف وما شابه هكذا الشعوب بصورة عامة حينما تعرف لغة حكامها قسوتها جبنها ضعفها قوتها وما شابه من هذه الامور كذلك زعماء الاخرى من يريد ان يصلح المجتمعات من يريد ان يصلح الواقع لو كان يعرف لغة اصحاب المصالح المنافقين يعرف لغة الذين يتربصون بالساحة لو هؤلاء زعماء الاخرى يعرفوا ما كان هم يبذلون الجهد وبالتالي الثمر يقطفها غيرهم ويعبث ويعودون الى المربع الاول يعودون الى الحالة السابقة بسبب جنه ما عرف لغة المنافقين ما عرف لغة اصحاب المصالح الذين يتربصون بجهده لكي يقطفون الثمارة يعرف وان كانوا هم مصلحين وزعماء الاخرى زين حكومات ايضا ما تعرف ولا الشعوب ايضا مع الاسف ما تعرف تفكير الاستكبار تفكير الاستكبار الدولي كيف يفكر لماذا يأتي الى مناطقنا ما هو الهدف ما هي الاساليب التي يحقق بها اهدافه ما هي الالاعيب التي يستخدمها ما هي مجموعة من التساؤلات هذا تطبيق لو احنا طبقنا هذا الحديث وسعينا بالتالي لكي نعرف اللغة لكان واقعنا افضل كان يقدرون يتعاطوا مع الواقع والمتغيرات من خلال ثوابت الشريعة كذلك نرجع للحديث الاول الناس اعداء ما جهل الناس سوى عام امريكا والعالم يجهلون الاسلام يعني هذه يحطون مخطط له مخطط وما شابه هل لانهم يجهلون انهم عاجزون عن اطفاء نور الله لذلك يقوموا بأعمال كثيرة من أجل إطفاء النور لكن يبقى القوى الإسلامية البعيدة عن أهل بيت النبوة تجهل مذهب التشيع وتجهل عمق قوة التشيع ولذلك تعتقد أنها قادرة على مسح التشيع أو الغائه ليش؟ لأنهم يجهلون قوة التشيع وأنه لا يمكن أن يمحى وأن التشيع على تاريخه ما قام على القوة إنما قام على سلامة الفكر وحجية البرهان وقام على لغة الكلمة وقوة الكلمة مو قوة الجسد او ما شابه ما يعرفون ان التشيع قوي في كلماته انه رسالة قوية لا يمكن ان تندرس يجهلون لذلك يحاربوا يبذلون جهودهم مهما صعدوا مهما يصعدوا يتهاوى لانهم جاهلون ان اعداء ما جهل يجهلون الفكر اهل البيت يجهلون فكر التشيع زين الغرب يجهل الاسلام ولذلك يفعل اطفاء نوره القوى الاسلامية البعيدة عن اهل البيت تجهل فكر التشيع لذلك تسعى لمسحه وكلاهما يعجز عن ذلك الشعوب المستضعفة تجهل التحولات والتغيرات شعوب مستضعفة بسبب جهلها اكو تحولات وتغيرات وما شابه وتبدلات تجهل هذه التحولات واثرها الايجابي على حياته لذلك ما تستفيد منها بل قد تحارب التغيرات والتحولات لجهلها بمنافعها ومصالحها وما شابه الحكومات تجهل شعوبها لو كانت تعرف شعوبها ما تعامل فيها بالقمع والتجهيل والطغيان والاستبداد. لا، ولذلك تعادي صعوبه حكومات جاهل بصعوبها. زين، زعماء الاصلاح حتى يجهلون الناس، ولذلك بدل ان يكونون قوه لاصلاح الناس، ايضا في بعض زعماء الاصلاح بل كثير يكون مواجه للناس او جاهل بالناس، ويدخل في حرب، يقع في شباك الاعداء فيدخل في حرب مع الناس، هو يريد يصلحهم لكن يدخل في حرب مع الناس ويبعد الناس عن الدين وعن القيم وما شابه. بل الانسان يجهل ذاته، يجهل ذاته. لو الانسان يجهل ذاته زين كان في آخر، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ يجهل ذاته ولذلك يتخبط في الحياة، بالتالي يعادي نفسه. شلون يعادي نفسه؟ يمارس ما يضره، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلم في الدنيا وظلم في الآخرة بسبب جهله بذاته. ما عرف قواه، ما عرف قدراته، ما عرف ما جعله الله في هذه الحياة، ما عرف يجهل بذاته. لهذا تلاحظوا هاي الأحاديث لو طبقناها كان في آخر يتغير. أنا خليني أجي أطبق على الواقع الخارجي بلقطات سريعة في الواقع، الوقت لا يسع، بس في نقطة من جانب ونقطة من جانب. نقطة من جانب، من عرف لغة قوم أمين مكره، لو عرف لغة أمريكا ماذا تريد أمريكا وكيف تفكر أمريكا وما شابه. أمريكا تفكر في مصالحها. أمريكا اليوم، أنا أجيب لكم لغة واحدة حتى نعرف التفكير الأمريكي، لا تعيش من دون عدو وهمي. أمريكا حتى تتقدم، حتى تبني قدرتها، وأصحاب المصالح، أصحاب المصانع العسكرية، أصحاب المال، هؤلاء ما يمكن يحافظوا على نموهم الاقتصادي إلا بجعل عدو. إذا ما في عدو المصانع دي تولف في أبوابها، فلا بد من وجود عدو يهدد أمريكا. أمريكا كان عدو لها لتحت سوفيتي انهار، لازم تبحث عن عدو بديل، بدو ما يمكن أن شنو يقدر يقاوم أمريكا. وين صارت؟ صار الإسلام. اقرأ كتاب نهاية التاريخ، اقرأ كتاب نظام الحضارات، اقرأ كتب كثير وتنظيرات كثيرة موجودة في أمريكا، كلها تؤكد على ضرورة أن يكون هناك صدام بين الغرب والإسلام، بين الغرب والإسلام. لذلك تتخذ الإسلام حربا، هي تصنعها، هي التي تحرك بعض المحسوبين على الإسلام لكي يعادون أمريكا ويعملون ممارسات تبرر لأمريكا بالقمع والاحتلال وما شابه. هم من صنع صدام، هم من صنع بن لادن، هم من صنع الجرقاوي، هم من صنع طالبان، هم من صنع أصحاب أولئك أو أصحاب هذا الفكر الضام، هم أمريكا. لأن تجي أمريكا تصنعهم وتجعلها قدرة على السيطرة عليهم، تجعلها عدو وعدها قدرة على السيطرة عليهم، مو عدو خوف حقيقة، عدو وهمهم، عدو وهمي. زين، وهي من قامت بتفجيرات 11 سبتمبر من خلال هؤلاء، هي أمريكا نفسها. هذا تفكير إسلام أمريكا، فإذا هي تجر المسلمين، تجر المسلمين لك. ولذلك أنت لازم تشوف قضية فتنة في العراق، قضية المعتقلين حينما هتكت أعراضهم، أمريكا هي اللي طلعت الخبر حتى تستفز المسلمين بطريقة أو بآخر. وقضية القرآن وتدنيسه، هي أمريكا نفسها هي التي تطلع الخبر حتى تبقى عملية استفزاز للمسلمين، فيبقى يقول نصر شوف المسلمون في كل مكان يهددونه وما شاب. هذه أمريكا حتى تبقي أن الإسلام يحاربها وهو عاجز عن الغلبة على هذا المقدار، يحاربها لكنه عاجز، وهناك بون شاسع بين الإسلام وبين الانتصار على أمريكا بهذا المقدار. هذه أمريكا، لكن بعد مثال بسيط، حلما نعرف هذا المعرف نبدأ نغير طريقتنا وتعاملنا ونفشل مخططات أمريكا. لكن حينما نجأ نستجيب لهذه التصرفات ونبرر للواقع الأمريكي والاستعمار. العراق اليوم، تعال المقاومة، أي مقاومة هذه في العراق؟ أي مقاومة؟ مقاومة تقتل الشيعي، تقتل من يسعى لبناء بلاده؟ لا، هو قتل أمريكان إذا كانت مقاومة شو؟ ما يريد أمريكان ماسين الخطوط في العراق، من يغتالون ومن يبقون وما شابه، من يرفع عقيرته يهدد بالاغتيال، من أكبر مسؤول في العالم. أمريكا ليش ما تبني الجيش العراقي؟ سنتان كان بإمكان بناء الجيش العراقي، ما يرى الجيش العراقي قادر على السيطرة على وضع البلد، بس اذا ابو يزيد عراقي وايش بقى مبرر الوجود الامريكي؟ ماكو مبرر. امريكا هي التي اساس انعدام الامن في داخل العراق يا امريكا. ولذلك يتزوج خط مع البحث وتصفيته وخط من اجل اعادة البعث السلبي لتصفية البعث و اسمه اياد علاوي لارجاع البعث على الخط اللي تشتغلها. يعني يوم اللي تريد ترتب علاقتها مع البعثيين عندها طريق، يوم اللي تريد تصفيها عندها طريق، وهكذا. هذا تصفيها امريكا وما شابه كثير، بس هذه لقطات حتى نعرف شلون لو واحد يعرف التفكير شلون يتعامل. انت الناس اعداء ما جهلوا، وانا اجيب ايضا في نفس المورد اعداء ما جهلوا. خليني اجيب على هؤلاء الذين يدعون المقاومه والسلفيين يجهلون التشيع، وبالتالي يقومون بهذه العمليات، يقدروا يقضوا على التشيع هؤلاء السلفيين، يعادون اهل البيت، يعادون الشيعه باي طريق، يجهلون ولذلك يعادون اهل البيت ويعادون التشيع وما بسبب جهلهم. سبب جهله ولهذا يقوم تفجيرا، تفجير في الحسينيه وتفجير في المسجد، هذا يطلع امريكا، هذا بقي امريكا. لكن جهله بلغه امريكا وجهله باهل بيت النبوه يخلي يمارس هذه الممارسات، جاهل بفكره اهل بيت النبوه وما شابه. وهكذا بالنسبه للشعوب، متحولات وتغيرات لو احنا نستفيد منها، خلينا نطبقها على واقعنا. الان في مصر تحولات وتغيرات، خليني اقول بلغه صريحه، التحولات والتغيرات التي فرضت على الحكومات ليست في اغلبها باراده الشعوب بقدر ما كانت باراده الغرب، باراده امريكا. مجبرون شعوب قدم الضحايا والحكومات ما كانت تعطي اذن صاغيه لشعوبها، لكن لما امريكا فركت الاذن شويه استجابت الحكومات لتلك التغيرات بصوره عامه. هذا هو الواقع، شعوب لازم تستفيد. نعم بسبب وعي الشعوب وتغير الشعوب امريكا ارتاحت ان تغير من سياستها وتغير الواقع، لان المستقبل ليس مصالحها. شعوب بدل ما عادت كان مثل انت، التحول التقني والتغير والتطور التقني، الفضائيات والانترنت، وشعوب صارت تطلع على العالم ومعرفه هذه الامور غيرت الواقع وتفكير الناس وما شابه. لذلك امريكا ارتاحت ان تغير وضع الحكومات وما شابه لمصلحتها، مو حبا في الشعوب، حفظا لمصالحها. يعني امريكا، ارجع ايضا للنقطه، امريكا تريد ان تستفرد بالقرار الدولي في جميع مفاصله، لا الاتحاد السوفيتي ولا اوروبا ولا امم متحده. قضيه الفلسطينيه هي بمفردها تتحكم في مفاصله، قضيه النفط تتحكم هي بمفردها تتحكم في مفاصله، وهكذا بقيه الامور. هذا التفكير الامريكي، لازم نعرف هذا التفكير، لازم نستفيد من هذا التحول لبناء قدراتنا وما شابه. لازم نستفيد، الشعوب مع الاسف ما تستفيد. الان في مصر انتخابات للرئاسه، زين عندي في سوريا ايضا حزب البعث، هذا الذي دمر في العراق ودمر في سوريا سيلغى، ستلغى سيطرته على البلاد. هذا تطور. السوري اللي ما كان يقدر يسوي نفس بسبب الخوف في خارج بلده ما يقدر يحكي، اليوم من داخل سوريا يطالب بحقوقه ويرفع صوته وما شاء. وهكذا في البحرين وفي دول الخليج وفي لبنان. سوريا كان 30 عام محتل على اسف، اليوم الشعب اللبناني ياخذ نوع من حريته، لكن اصحاب المصالح عندي المصلحون يدفعون نحو الاتجاه، الشعوب تقدم ضحايا، السياسيون اصحاب المصالح يصفون الثمر. هل تقوم لجهل الشعوب؟ ما تعرف من يدافع عن مصالحها بعد ما تقدم ضحايا، اصحاب مصالح يكون على الاول والتالي، ياخذ الاول والتالي. لازم تكون الشعوب واعيه وتستفيد من التغيرات، تستفيد من المستقبل. احنا قبل اسبوع ما صار له والله انتخابات في البرلمان الكويتي، يقول ان للمرأة حق ان ترشح وترشح، ومع الاسف الحكومة متقدمة على البرلمان، برلمان مثل الناس، لازم يكون هو اللي يدافع عن مصالح الناس وحرية الناس واشراك الناس في الواقع السياسي. تلك الحكومة هي التي تفرض ومريرادة بضغط امريكا، بضغط امريكا الحكومة ايضا. لكن مع الاسف ان البرلمان الذي انتخبه الناس متخلف عن الناس وعن التحولات، والحكومة تنطبقها بمأساة، مأساة بالفعل مأساة. اذا كان هذا النماذج يسنون شعوبهم، وبالتالي هم الذين يكونون عقبة امام حرية شعوبهم، احنا لازم نستفيد من التحولات. اذا في الكويت انتخابات للمرأة، ما ادري هالبلد متى تصير انتخابات للرجل ها وبعد المرأة؟ الرجل متى تصير انتخابات؟ زين ينتخب وينتخب وما شابه ويشتغل. العالم يتغير، لازم تصير انتخابات، لازم في الكويت بعد ايام ستكون هناك احزاب سياسية، في البحرين هناك احزاب سياسية من جملة الحزب جمعية، فالجمعية عن حزب سياسي زين في كل مكان زين. فبالتالي لازم هذه التطورات الشعوب تستفيد منها وتسعى لتحقيق مصالحها الدينية وتطالب بحقوقها، ما تسكت. الوضع تغير تبدل، لازم نطالب، لازم نفكر حياة أفضل، حرية أوسع، يكون عندنا حرية في ممارساتنا الدينية، في أن نعبر عن رأينا، ما يكون إبداء الرأي وبالتالي مهدد الإنسان الذي يبدي رأيه بالاعتقال وبالحكم جورا وأحكام جائرة وما شابه. إلى متى؟ إلى متى تقايمون؟ إلى متى يبقى أناس سجناء رأي صار لهم 10 سنوات لتهم باطلة مزيفة؟ مزاج القاضي يحكم 10 سنوات، مزاج يحكم على كذا وما شابه، تهم ثبت بطلانها، ثبت بطلانها. والله إلى متى يعني يبقى الناس حديثي السجون صار لهم 10 سنوات وأكثر وما شابه؟ ما في أحد يطالب بهم؟ إلى متى الوضع يتغير؟ إلى متى النظام ما يغير تفكيره وطريقة تعامله مع الشعوب؟ إلى متى يبقى جاهل بشعبه؟ إلى متى ما يغير ما التغير حتى يحافظ على نظامه وعلى استقراره؟ النظام لازم يفكر، الناس لازم تفكر. أما يبقى عندنا ناس من القطيف والأحساء وما شابه في السجون صار لهم الآن 10 سنوات ولا من يطالب بهم؟ ليش؟ عالم بابا الآن يقول فرغ السجون من أصحاب الرأي، الآن العالم يفرغ سجونه من أصحاب من معتقلي الرأي. بعد ما عاد إنسان يقول رأيا ويعتقل، هذا في السابق، لأن كما كان في السابق قبل مئات السنين بل حتى قبل عشرات السنين عندنا واحد لو يبدي حكم فقهي يعتقل. اليوم واحد يبدي حكم فقهي يعتقل؟ لا، غير الوضع في مجال ابدي ما شئت من احكامك الفقهية في المقر. عالم غير، ما عاد يسمح ان يكبت او يمنع الانسان من ابداء رأيه الفقهي. كذلك اليوم العالم تغير، ما عاد يسمح او يفتح مجال لان يلغى كرسيك ويكبت كرسيك. هاي التحولات لازم نستفيد منها. الى متى تكون هناك انتخابات حرة صادقة لاعضاء عندهم صلاحية يخططون للبلد؟ والله في الكويت في الاعلام العابد يقول جاهدوا 40 سنة النساء حتى حصلوا الصوت. هذا الاعلام ترى مغرم، يعني تسجيل الاصبر بعد 40 سنة، شنو 40 سنة؟ والله نقول والله جاهدت والله 1000 سنة حتى حصلت، لازم نصبر 1000 سنة حق الجيل 20 من اولادنا هو اللي حصل هذه الحرية؟ لا، لازم احنا نتحرك ونطالب بحقوقنا ونطالب بمصالحنا بحريتنا الدينية بإبداء رأينا. الغلط لازم نقف نقول غلط، وهذا هو المنكر الذي يجب أن نقف أمامه، اعتداء على كرامة الإنسان، على شخص الإنسان، على حياة الإنسان، على حرية الإنسان، يمنع من السفر، يمنع من الحركة، يسجن أو ما شابه من تلك الممارسات من دون ذنب. هذا ما لازم يسكت عنه وما شابه، وإلا الوضع اليوم مثل الآن ما يسمح. اذا انت ما نقدر نتكلم اليوم نقدر نتكلم، اذا انت ذاك يلعب على كيفه ما حد يسمع عنه، اليوم كل العالم يسمع عن لاعبه اذا لعب وما تتجاوز. لذلك لازم نستثمر تلك التغيرات وتلك التحولات من اجل بناء مجتمع افضل اكثر حرية واكثر عدالة، بل مجتمع الحرية والعدالة والتوحيد. هل مجتمع الحرية والعدالة والتوحيد؟ من يناقشنا في هذا الكلام؟ من هو يرفع مجتمع التوحيد؟ من هو يرفع مجتمع الحرية؟ من هو يرفع مجتمع العدالة؟ ما حد يجي رأي يكون نرفض هذه الأمور، فخلنا نطبقها على الواقع، خلينا نسعى لتطبيق ذلك المجتمع على الواقع، مجتمع التوحيد والعدالة والحرية. نسأل الله أن يوفقنا لأن نتعاطى مع المتغيرات لما يخدم مجتمعنا وديننا بشكل أفضل من أجل بناء مجتمع التوحيد والعدالة والحرية. إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.